بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. والمراد بالمتشابه هنا أي الذي هو في النوع الثالث، وهو الذي حصل فيه الاختلاف في هذه الأمة، حصل فيه الاختلاف في هذه الأمة. فمنهم على الهدى ومنهم على الردى، منهم من سلك طريق الحق ومنهم من سلك طريق الباطل، منهم من كان على الصواب ومنهم من كان على الخطأ، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من، ويتركون ايش يعني؟ يتركون المحكم، فيتبعون ما تشابه من. ما المقصود؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه. قال رحمه الله: إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه، الراسخ الثابت في العلم الذي ما عنده تزعزع ولا تأرجح، هو ثابت، لأن بعض الناس قد يكون عنده علم لكن ما عنده رسوخ، فتراه يكثر التنقل وكثير التردد، ويظهر من لسانه الحيرة، فتارة يقف في جهة وتارة يقف في أخرى، لأنه ما عنده رسوخ، بخلاف الراسخ في العلم ترى له قولا ثابتا، قولا ثابتا ما يتقلب وما يتكلم إلا بعلم، ولا يخوض إلا بعلم، ولا يأمر إلا بعلم، ولا ينهى إلا بعلم، ولا يحكم على أحد إلا بعلم، فعنده رسوخ في العلم لا يتأرجح ولا يتقلب ولا يضطرب، خلاف غيره اللي ما عنده رسوخ، إذا جاءته الريح راح معها، ذهب معها، بخلاف المؤمن فإنه يثبت لا يضطرب باضطراب الرياح، لا يضطرب باضطراب الرياح، وإذا جاءت الفتن يكون حاله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل السنبلة إذا جاءت الريح تنعطف هكذا وتنعطف هكذا، ويبقى سالما ثابتا ما ينقلع من مكانه، لأنه ثابت راسخ، قد رسخ الإيمان في قلبه وثبت العلم في قلبه، فما يحصل له زيغان ولا روغان ولا اضطراب. إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى، فقال في الزائغين: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا الآن شأن أهل الزيغ، أهل الزيغ وأهل الانحراف والميل عن الهدى وعن الحق، هذا شأنهم. فالذين في قلوبهم زيغ ميل وانحراف عن الحق أو شك وارتياب، ما شأنهم؟ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يتبعون ما تشابه من، يعني يأتون إلى المتشابه ويقصدونه ويتتبعونه ويظهرونه ويجعلونه بمثابة إيش؟ المحكم، ويجعلون المحكم أنه تبع المتشابه. فلهذا إذا جئت بالأدلة المحكمة يعارضك بالأدلة المتشابهة، ويتمسك بالمتشابه ويترك إيش؟ المحكم. هذا شأن أهل الأهواء، شأن أهل الأهواء وأهل الزيغ والانحراف، هذا شأنهم. وقال في الراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به، فيضلون ويضلون. هذا شأن الزائغين المائلين المنحرفين عن الهدى والحق والصواب، أو الشاكين في ذلك. فهؤلاء يتبعون المتشابه لماذا؟ ابتغاء الفتنة، لقصد الفتنة، لقصد فتنة الناس وإضلالهم عن الهدى. فيضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم. حرمان بعض الناس محروم، يعجبه الانحراف والميل عن كتاب الله ويظن ذلك هدى وتقى وعقلا وفهما ورشادا. وهؤلاء الزائغون اختلف في المعني بهم من هم، فقيل وفد نجران الذين خاصموا النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى عليه السلام، وقالوا له ألست تزعم أنه كلمة الله وروح من؟ قال بلى. قالوا حسبنا، فأنزل الله هذه الآية، روي هذا عن الربيع. وقيل غم اليهود طلبوا علم أجل هذه الأمة واستخراجها بحساب الجمل، روي عن الكلبي. وقيل هم المنافقون، روي عن مجاهد. وقيل هم الخوارج، روي عن الحسن. وقيل الحرورية والسبائية، روي عن قتادة. وقيل هم جميع المبتدعة، جميع المبتدعة وجميع المنحرفين عن السنة وعن مسلك أهل السنة والجماعة، ذكره البغوي وهو أظهر لعموم الآية في كل زائغ. وماذا يريدون من اتباع المتشابه؟ يريدون ماذا؟ ابتغاء الفتنة. والفتنة قيل هي الشرك، أي يريدون إضلال الناس حتى يوقعوهم في الشرك. هذا روي عن الربيع والسدي. وقيل حتى يفتنوا الناس بذلك ويضلوهم، ثبت عن مجاهد واختاره ابن جرير. فيقولون مثلا انظروا الله يقول كذا، وفي الآية الأخرى يقول كذا، فهذه الآية تناقض هذه الآية، فيحصل للناس افتتان، ويحصل للناس تشكك وارتياب في كلام الله. وإنما هذه الآية التي يتبعون ويشككون الناس بها إنما هي من المتشابه الذي يرد إلى إيش؟ إلى المحكم، الذي يرد إلى المحكم. فهم يتبعون المتشابه ويغوصون فيه ويتعمقون بحجة أنهم يريدون معرفة التفسير على المعنى الذي يريدونه ويوافق أهواءهم. وقيل أنه معناه أي من أجل أن يعرفوا العاقبة في هذا معنى تأويله، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي ابتغاء تفسير يعني هذا الشيء المتشابه، فهم يغوصون ويتعمقون من أجل الوصول إليه، أو من أجل أن يعرفوا العاقبة، من أجل أن يعرفوا العاقبة. قال رحمه الله: وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما، ليكون الجميع محكما. قال: ويقولون في المثال الأول الذي هو في إثبات اليدين لله عز وجل، إن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته، لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كلام سهل وكلام يسير، وهذه هي طريقة الراسخين في العلم الذين يردون المتشابه إلى المحكم، بل يداه مبسوطتان، فيتوهم الجاهل والمبتدع والضال أن هذه الآية توحي إلى وجود المشابهة لله عز وجل للمخلوقين، بل يداه مبسوطتان. فقال الطائفة: فيد الله كأيدينا، وقال الطائفة: لا، بل يد الله هنا لها معنى آخر، وهي النعمة والقدرة. وجاء أهل الحق قال: لا أنتم أصبتم ولا أنتم أصبتم، كلكم مخطئون، والسبب في ذلك أنكم اتبعتم المتشابه وتركتم المحكم، فإن المحكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونحن نرد جميع هذه الآيات إلى هذه الآية، فكل ما جاء من آيات الصفات فنحن نثبتها لله عز وجل على ظاهرها، مع نفي التمثيل، مع نفي التمثيل، فنحن نثبت هذا لله عز وجل مع نفي التمثيل، وأيضا يكون إثباتا بلا تعطيل، فهو إثبات بلا تمثيل وبلا تعطيل، بلا تمثيل ردا على الممثلة وبلا تعطيل ردا على المعطلة، لأن كلتا الطائفتين توهما أن هذه الآية تعني تمثيلا، فأولئك قالوا بما توهموه، وأولئك دعاهم إلى نفي الصفة، هذا التوهم دعاهم إلى نفي الصفة. والحق هو أن الله عز وجل له يدان تليق بجلاله لا تشبه أيدي المخلوقين، كما أن الله له ذات تليق بجلاله لا تشبه ذوات المخلوقين. والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وإذا كنا نثبت لله ذاتا وننفي مماثلة المخلوقين لها، فهذه الذات لها صفات، فكذلك نثبتها مع نفي المماثلة للمخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا كانت يعني الصفات تثبت للمخلوقين وهي متفاوتة، بل من الجنس الواحد، الآن على وجهنا نريد نقارن بين أيدينا، ربما تكون في التشكيلة واحدة لكن في الأحجام في القوة تختلف. فإذا كانت أيدي المخلوقين الذين هم من جنس واحد تختلف، فلله عز وجل مثل أعلى أنه لا يماثل، لا تماثل صفته صفة المخلوقين، ولا يكون أحد مثل الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا كان هناك مخلوقون آخرون في يد الإنسان ويد الجان ويد الحيوان بمختلف الأشكال والألوان، هل هي واحدة؟ مش واحدة. فإذا لماذا يقولون بأن هذا يقتضي تمثيلا؟ كذبوا كذبوا. نعم. ثم هرعوا إلى تمثيل الله عز وجل بإيش؟ بالذوات الناقصة. قالوا فنحن لهذا نحن ما نريد، يعني نثبت، يعني نريد ننزه الله عز وجل عن المماثلة، هذا ما هو إليك، الله ما فوض الأمر إليك أنك تتكلم في هذه الأمور من رأيك ومن رأسك، الله عز وجل أخبرك أن له يدين فأنت تقول له يدان، وأخبرك أنه ليس كمثله شيء فتقول الله عز وجل له يدان لا يماثلها شيء من صفات المخلوقين، له عينان لا يماثلها شيء من صفات المخلوقين، وهكذا في سائر الصفات. وهذا شأن الراسخين في العلم. قال ويقولون في المثال الثاني ما أصابك من حسنة فمن الله، من أصاب من سيئة فمن نفسك، وهكذا يقولون إن يعني إن في الحسنة يقولون هذه من عند الله، وإن تصوم سيئات يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره، أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة. نعم، ما وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، يعني يضيفون الحسنة إلى الله أنه المقدر لها، ويضيفون السيئة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه المقدر لها. قال الله قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم قال بعدها ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي إن حصول الحسنات والسيئات أي النعم والنقم هذه بتقدير الله، لكن تكون بأسبابها، بأسبابها. فالنعم هذه يعني بمحض فضل الله سبحانه وتعالى، ولهذا أسباب تحصيل هذه النعم ولبقاء هذه النعم الإيمان والتقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. طيب، فهذا من أسباب ذلك. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هذا كله يعني ذكر هذه الأسباب، هذه أسباب من أسباب حصول الخير. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه أسباب، أسباب. والمتفضل بذلك والمقدر له هو الله سبحانه وتعالى. كما أنني قبلها أسباب، أني قبلها أسباب المعاصي، الذنوب، المخالفات، الخطايا، كما ذكرون وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، ونظير ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فأهلكناهم بذنوبهم، فكلا أخذنا بذنبه. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فهذه أسباب، هذه أسباب جزاء وفاقا. فإذن ظهر أنه ما في تعارض لا في شيء، وأن الآيات آيات في موضعها لا تعارض بينها. ويقولون يعني الراسخون في العلم في المثال الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال الله تعالى في نفس السورة: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. الآية المعنى إن كنتم في شك من فأنا على يقين من، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهذا وأعبد الله. ولا يلزم من قولي فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه. ألا ترى قوله تعالى: قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين؟ هل يلزم منه أن يكون ولده جائزا على الله تعالى أو حاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى. قال الله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولا يلزم من قوله تعالى: فلا تكونن من الممترين، أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. يعني هذا خطاب للغير، خطاب للغير كما ذكرنا هذا آنفا. ألا ترى قوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك، والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم التحذير من منهاجهم، وبهذا يزول اشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا توجيه لمن يحصل منهم ذلك. فإن كنت في شك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده شك، إذن من كان عنده شك وهم يعني من غير النبي صلى الله عليه وسلم ومن غير المؤمنين يقال له: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فإذن ما هو موقف الراسخين في العلم والزائغين المتشابه؟ موقف الراسخين أنهم يتبعون المحكم ويردون المتشابه إلى المحكم ويقولون كل من عند الله، كل من عند الله. وأما أهل الزيغ يتبعون المتشابه ويجعلونه هو المحكم، ويجعلونه ويردون المحكم إلى المتشابه. ما قصدهم في ذلك؟ ها الفتنة، والفتنة إيش؟ قيل الشرك، وقيل يعني فتنة الناس وإضلالهم عن الهدى، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وابتغاء تأويله. ما معنى ابتغاء تأويله؟ ها ها ابتغاء، لا ابتغاء تفسيره، يغوصون ويتعمقون في ذلك من أجل الوصول إلى المعنى، إلى الوصول إلى المعنى من هذه الآية ويفسرون على حسب أهوائهم، على حسب أهوائهم. وقيل ابتغاء تأويل أي من أجل أن يعرفوا العاقبة، من أجل أن يعرفوا العاقبة. طيب إن شاء الله بقي معنا في هذا كلام إن شاء الله يكون في الفصول الآتية. إلى هنا، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.